قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الأحبة في لقاء متجدد وفي محاضرة جديدة ومع شيخ جديد، ويتجدد اللقاء بكم في كل وقت وحين، وهذا أولا وأخيرا من فضل الله تبارك وتعالى علينا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب شيخنا على ما يقدم من كلمات، وأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته إنه ولي ذلك والقادر عليه. محاضرتنا أيها الأحبة مواقف إيمانية مع الشيخ صالح المغامسي، صلى الله أن يفتح عليه مفاتيح الخير وأن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا إله سواه، وسع الخلائق خيره ولم يسع الناس غيره، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، نبي الأميين ورسول رب العالمين، بعثه الله بين يدي الساعة هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، هذه محاضرة عنوانها وقفات إيمانية، من خلالها بإذن الله جل وعلا سنقف مع بعض آي القرآن، نستظل بظلالها الرحب ونفي إلى موردها العذب، ونرجو الله جل وعلا أن يذكرنا بها ما يصلح آخرتنا ودنيانا ويعيننا على أن نحقق المبتغى من سعادة الحياتين وحياة السعادتين. فنقول والله المستعان. قال الله جل وعلا في فاتحة سورة الروم ألف لام ميم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذه هي الوقفة الأولى في لقاء هذه الليلة. هذه السورة سورة مكية بإجماع العلماء، واختلفوا في آية واحدة منها إن كانت مكية أو مدنية، أما سائر السورة فالإجماع منعقد على أنها مكية. هذه الفواتح السورة هذه تنصب على ما يلي: قبل الهجرة، بينما كان المؤمنون مختلطين بالمجتمع المكي، كان يحصل بين الفريقين نوع من المناوشات الكلامية، كل فريق يريد أن يثبت حقيته بالصواب، ولا ريب أن الحق مع أهل الإيمان، لكن نحن نتكلم عن توصيف ظاهري للمجتمع المكي آنذاك. يحيط بجزيرة العرب فارس والروم، وكانتا يومئذ دولتين متنازعتين، تغلب فارس حينا وتغلب الروم حينا آخر. الروم نصارى أهل كتاب، والفرس وثنيون لا كتاب لهم، فكانت عاطفة المشركين القرشيين مع الفرس، وعاطفة المؤمنين مع الروم لأنهم نصارى، وهذا يسمى مصاحبة ولا يسمى موالاة. والمصاحبة تجوز مع الكافر وغير الكافر، والموالاة لا تجوز إلا للمؤمن. ودليل جواز المصاحبة مع الكافر قول الله جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فأمر الله بمصاحبتهما بالمعروف رغم أنهما كافران، أي الوالدان. نعود هنا للآية. هذا الصراع ذات مرة في إحدى الصراعات بين فارس والروم غلبت فارس الروم، غلبت فارس الروم، فشق ذلك على المسلمين لأن المشركين من جزيرة العرب قريش وأتباع وأخذوا يقولون للمؤمنين إن الوثنيين الذين لا كتاب لهم غلبوا، وهذا مبشر لأننا سنغلبكم ودليل على أن الأمم التي لها كتاب لا خير فيها. فلما ذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأخبره الخبر، نزل القرآن ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض. الروم قلنا إنهم قوم نصارى وهم الأوروبيون الحاليون، والروم نسبا من ذرية العيس ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، فنبي الله إبراهيم أنجب إسماعيل وإسحاق. من إسماعيل العرب المستعربة والذين منهم نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن إسحاق جاء ولدان يعقوب والعيس، من يعقوب جاء بنو إسرائيل، ومن العيس جاء الروم الذين هم كما قلت الأوروبيون حاليا. المقصود من هذا لما أخبر أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم بالحدث نزلت الآية ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فرب العزة وهو عالم الغيب والشهادة والذي بيده مقاليد الأمور أخبر نبيه والمؤمنين عن طريق جبريل أن الروم ستغلب، غلبوا في أدنى الأرض على أقوال عدة، لكن نأخذ الظاهر أنها الأقرب إلى جزيرة العرب، الأقرب إلى جزيرة العرب، أدنى هنا بمعنى أقرب، والعلم عند الله. لما جاء القرآن بهذا الخبر بالنصر وثق المؤمنون أن الروم ستغلب، فذهب أبو بكر إلى منتدى من منتديات قريش يخبرهم بالخبر، فقامره القمار المعروف المراهنة، راهنه أبي بن سلام الجمحي على أن الفرس ستغلب وأن الروم لن تغلب أبدا، وأبو بكر يتمسك بالقرآن وبوعد الله، الله قال وهم من بعد غلبهم سيغلبون، فتراهن على 10 قلائص يعني إبل محملة، ثم اتفقوا على أمد. فأبو بكر رضي الله عنه أخذ الآية، الله يقول في بضع سنين، والبضع من 3 إلى 9، البضع من 3 إلى 9، وسطها الصديق رضي الله عنه قال إن الروم ستغلب بعد 6 سنين. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال له هل لا جعلتها أكثر، فإنني لم أخبرك أنها 9، الله قال في بضع سنين والبضع إلى 9. فعاد أبو بكر إلى أبي بن سلام الجمحي وزاد في الخطر ومد في الأجل. معنى زاد في الخطر أي جعلها بدل 10 من الإبل جعلها 100، وزاد في الخطر أي مد في الأجل، بمعنى أنه من 6 سنين مددها أبو بكر إلى 9 سنين، وافق أبي بن سلام الجمحي. لما اتفق بعد 7 سنين من هذه المراهنة وفي معركة بدر في المدينة في أظهر قوله العلماء انتصرت الروم على فارس كما أخبر الله جل وعلا، قال الله جل وعلا وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ومعنى الآية لله الأمر من قبل أن تغلب الروم ومن بعد أن من قبل أن تغلب الروم ومن بعد أن غلبت، من قبل ومن بعد. ويومئذ يعني يوم يقع النصر كما أخبر الله يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم، فلا يقع في ملكه جل شلال جل جلاله وعظم شأنه إلا ما يريد. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. ثم قال الله وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. علميا نقول وعد الله ينقسم إلى 3 أقسام، وعد الله جل وعلا ينقسم إلى 3 أقسام. وعد الله للمتقين أنهم يدخلون الجنة، وهذا لا يخلف أبدا، وعليه يحمل قول الله جل وعلا إن الله لا يخلف الميعاد. الأمر الثاني وعد الله ويسمى وعيد، وعيد الله جل وعلا للكفار بأنهم يدخلون النار، وهذا واقع لا محالة، وعليه يحمل قول الله جل وعلا ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. الحالة الثالثة وعد الله ووعيده لعصاة المؤمنين، وعيد الله لعصاة المؤمنين قال الله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال الله تبارك وتعالى: إن الذين والذين يرمون المؤمنين الغافلات المؤمنات لعنهم الله في الدنيا والآخرة، إلى غير ذلك من آيات الوعيد الواردة في عصاة المؤمنين. هذه يقال فيها تقع تحت المشيئة إن شاء الله أمضاها، وإن شاء الله لم يمضها، وعليها يحمل قول الله جل وعلا: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الله هنا: وعد الله لا يخلف الله وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، وهذا شيء تراه عيانا. فالغرب اليوم لا يكاد يسبق في التقدم العلمي، لكنه باطل في مذهبه، باطل في دينه، باطل في معتقده، لأن الله يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال الحسن البصري رحمه الله يتكلم عن أهل زمانه: إن من الناس من يكون عالما بالحياة الدنيا حتى إنه لو نقر الدينار أو الدرهم بظفره لأخبرك بوزنه دون أن يزنه، وهو إذا قام لا يحسن أن يصلي عياذا بالله. وهذا تراه كم تستضيف القنوات والفضائيات وغيرها من الصحف والمجلات أقوام يتكلمون بعدة لغات، ومع ذلك لا يحسن أحدهم أن يصلي ركعتين لله الواحد القهار. قال الله: يعلمون ظاهرا عن الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذه الآيات الأولى في هذه الوقفات، وهي من باب الاستفتاح بما هو خير. الوقفة الثانية مع قول الله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. هذه آية في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، ونبينا صلوات الله وسلامه عليه حظنا من النبيين كما نحن حظه من الأمم، وهو آخر الأنبياء عصرا وأرفعهم يوم القيامة شأنا وذكرا. زكى الله في القرآن لسانه فقال جل ذكره: وما ينطق عن الهوى. وزكى الله قلبه فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. وزكى الله عينيه فقال: ما زاغ البصر وما طغى. وزكاه جملة فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ولنبينا صلى الله عليه وسلم جملة: هيئة خلقية وهيئة خلقية. أما الهيئة الخلقية فلا مناص ولا مفر أنه صلى الله عليه وسلم كان أكمل الناس، كل شيء ذا بال فله فيه صلى الله عليه وسلم: قصب السبق والقدح المعلق والحظ الأوفر، فهو عليه الصلاة والسلام سيد العظماء، إمام الكرماء، سيد الشجعان، كل فضيلة له فيها صلى الله عليه وسلم أعظم نصيب وأحظه، وهو الإمام فيها. فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. وإذا ملكت النفس قمت ببرها، ولو أن ما ملكت يداك الشاء. وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. وإذا قضيت فلا ارتياب، كأنما جاء الخصوم من السماء قضاء. وإذا بنيت فخير زوج عشرة، وإذا ابتنيت فدونك الأبناء. وإذا حميت الماء لم يورد، ولو أن القياصر والملوك ظماء. أنصفت أهل الفقر من أهل الغنى، فالكل في دين الإله سواء. لو أن إنسانا تخير ملة ما اختار إلا دينك الفقراء. يا أيها المسرى به شرفا إلى ما لا تنال الشمس والجوزاء. يتساءلون: وأنت أطهر هيكل بالروح أم بالهيكل الإسراء؟ بهما سموت مطهرين كلاهما، روح وريحانية وبهاء. تغشى الغيوب من العوالم كلما طويت سماء، قلدت كسماء. أنت الذي نظم البرية دينه، ماذا يقول وينظم الشعراء والمصلحون. أصابع جمعت يده هي أنت، بل أنت اليد البيضاء. صلى عليك الله ما صحب الدجى حاد، وحنت بالفلا وجناء. واستقبل الرضوان في غرفاتهم بجنان عدن آلك السمحاء. أما الصفة الخلقية فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم لم تكتحل أعيننا وأعينكم برؤيته، لكنه عليه الصلاة والسلام كما قالت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها لما سألها محمد بن عمار بن ياسر، قال: يا أمه صفي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: يا بني لو رأيته لرأيت الشمس طالعة. وقيل للبراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر. وقال جابر بن سمرة رضي الله عنه كما عند مسلم الصحيح قال: خرجت في ليلة أضحيان، أي الليلة القمر فيها مكتمل، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إلى القمر وأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهو عندي أجمل من القمر. نبينا عليه الصلاة والسلام كان سبط الشعر، ومعنى سبط الشعر أي أنه كان شعره ليس مسترسل، ولا ليس مسترسلا ناعما في لغة العامة اليوم، ولا ملتويا في جبهته عليه الصلاة والسلام عرق يدره الغضب، إذا غضب في ذات الله يمتلئ هذا العرق دما فيظهر ناتع عن الجسد. أزج في غير قرن، أزج بمعنى دقيق شعر الحواجب، في غير قرن أي لم تكونا ملتصقتين، طويل أشفار العينين، أشم الأنف، كبير الفم، مهذب الأسنان، كث اللحية، الشيب في شعره ندرة، معنى ندرة متفرق، في رأسه قليل، في صدغيه الأيمن والأيسر، وأكثر شيبه في عنفقته ها هنا أسفل شفته السفلى، وجميع شيبه لا يكاد يتجاوز 20 شعرة، أبيض مشربا بحمرة، وبياض اليدين وأسفل الساقين كأنه يميل إلى السمرة لأنهما متعرضتان للهواء، وداخل الإزار أبيض ناصع البياض. قال أنس: كأني أرى بياض فخذي النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، كأن عنقه إبريق فضة بعيد ما بين المنكبين، ما بين كتفيه من الخلف إلى جهة الشمال شعيرات سود، اجتمعن بعضهن إلى بعض ناتية عن الجسد قليلا، كأنها بيضة حمامة عرفت بخاتم النبوة. من هذه الوهدة الثغرة التي في النحر إلى أسفل سرته خيط ممتد، شعر على هيئة خيط ممتد، يعبر عنه في عند الرواه بأنه دقيق المسربة، ليس في صدره ولا بطنه شعر غيره صلوات الله وسلامه عليه. سواء البطن والصدر، سواء البطن والصدر، ضخم الكراديس أي عظام المفاصل، إذا مشى يمشي يتكفأ تكفؤا كأنما ينحدر من مكان عال، بمعنى أنه يتكئ على أمشاط قدميه أكثر مما يتكئ على كعبيه، إذا أشار أشار بيده كلها، وإذا سأله أحد وإذا ناداه أحد التفت ببدنه الشريف كله ولا يلتفت برقبته فقط، وإذا تعجب من شيء قلب كفيه وقال سبحان الله. وعند البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح أنه كان إذا تعجب من شيء عض على شفتيه صلوات الله وسلامه عليه، من رآه من بعيد هابه، ومن رآه من قريب أحبه، من رآه من بعيد هابه، ومن رآه من قريب أحبه. عمر 63 عاما، ولد وأبوه متوفى في أظهر أقوال العلماء لأمه آمنة بنت وهب من بني زهرة الذين منهم سعد بن أبي وقاص، فكان إذا رأى نبينا عليه السلام سعدا يقول: هذا خالي فليرني امرؤ خاله. عاش في كنفه أمه 6 سنين، 4 منها كان مع مرضعته حليمة في بادية بني سعد، ثم رجع إلى أمه وكانت شفيقة رفيقة به، فلما مر على قبرها بالأبواء عليه الصلاة والسلام وقف على قبرها وبكى، فسأله الصحابة: ما يبكيك؟ قال: هذا قبر أمي آمنة، وقد سألت الله أن أستغفر لها فلم يأذن لي، وسألته أن أزور قبرها فأذن لي، فلما زرت قبرها تذكرت رقتها علي، فبكى صلوات الله وسلامه عليه، وبكى الصحابة معه تبعا لبكاء نبيهم رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى إذا دنا من 40 كان لا يرى الرؤيا إلا وتقع مثل فلق الصبح، ثم نبئ بإقرأ على رأس 40، ثم أرسل بالمدثر بعد ذلك، قال الله له: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، فأخذ يدعو الناس إلى دين الله بعد أن نبأه الله وبعثه وأرسله. مكث في مكة 13 عاما، وضع على رقبته وهو ساجد وهو خير الخلق عند الله، ولما سجد وضعت على رقبته سل الجزور، ولم يقدر أحد ممن آمن به آنذاك أن ينصره. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه آنذاك مؤمنا يرى الأمر ولا يقدر على النصرة، حتى جاءت ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وحملت سل الجزور عن أبيها، وأبوها عند الله سيد الخلق، لكنها سنة الابتلاء الماضية. فلما رفع رأسه عليه السلام نظر فيهم، أي في القرشيين، فدعا عليهم. قال عبد الله بن مسعود: والله لقد رأيت من دعا عليهم رسول الله صرعى يوم بدر في قليب بدر. استجاب الله دعوة نبيه. فلما اشتد عليه أذى القرشيين خرج إلى الطائف فصده أهلها، حتى قال قائلهم: ألم يجد الله أحدا يبعثه غيرك؟ فرجع صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فعوضه الله جل وعلا في طريقه من الطائف إلى مكة، وهو في الطريق أخذ يدعو الله. فلما قست قلوب الإنس على أن تقبل كلامه ألان الله لنبيه قلوب الجن، فلما سمعت القرآن وهو أطيب كلام من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أطيب فم مخلوق، رقوا وحنوا ودخل الإيمان في قلوبهم. قال الله: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، أي لما قام رسول الله يقرأ القرآن كادت الجن يركب بعضها بعضا من عظمة ما يسمعون. قال الله في الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله، اللهم اجعلنا من يجيب دعوته. قلنا: فلما قست قلوب الإنس ألان الله لنبيه قلوب الجن وسمعوا منه القرآن، ثم دخل مكة، ثم عرج الله به بعد أن أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، عرج به إلى سدرة المنتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، ثم عاد صلى الله عليه وسلم مكث بعد في مكة على الأظهر 3 سنين، ثم أذن الله له بالهجرة إلى المدينة فهاجر عليه الصلاة والسلام. خرج من مكة يوم الاثنين، وكان قد نبئ يوم الاثنين كما قال ابن عباس، ومكث في الطريق أسبوعين، دخل المدينة يوم الاثنين من بطن وادي ريم في جهة الجنوب، ثم أتى على قباء فاستقبله أهلها، فمكث في قباء الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وصبيح الجمعة قبل الزوال توجه إلى المدينة بعد أن بعث إلى أخوانه من بني النجار، فأدركته صلاة الجمعة في بطن الوادي، فصلى صلى الله عليه وسلم على مراحل غير بعيدة من قباء، وهو على ناقته بعد ذلك راكبا أتى المدينة وهو يقول: خلوا سبيلا فإنها مأمورة. فبركت الناقة في موضع المنبر اليوم فلم ينزل، ثم قامت وجالت جولة، ثم بركت في موضعها الأول، فبادر أبو أيوب الأنصار إلى رحل رسول الله وأدخله داره، فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع رحله. فمكث في المدينة 10 سنين، جاهد في الله حق جهاده في بدر وأحد والخندق وغيرها، وكان عليه السلام يضحي كل عام بكبشين أملحين، يقول في الأول: بسم الله الله أكبر، اللهم هذا عن محمد وآل محمد، ثم يتذكر أمته ومن يأتي بعده فيقول: واللهم هذا عمن لم يضحي من أمة محمد، فانظر رحمة نبيك بك، حتى لو خشي عليك الفقر ألا تضحي فقد ضحى عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. مكث في مكة على هذا الأمر حتى أتم في المدينة على هذا الأمر حتى أتم 8 سنوات، ثم فتح الله له مكة، فطاف بالبيت الذي حرم منه 8 أعوام، وبيده محجل يشير إلى الأصنام وهي تتساقط وهو يتلو، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ثم دخل البيت بعد أن طهر مما فيه من الصور والأزلام، فكبر في نواحيه وصلى فيه ركعتين ثم خرج. ثم بعد ذلك عاد إلى المدينة بعد حنين والطائف. ثم في العام العاشر أذن في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عازم على الحج، فأما المدينة خلق كثير. ثم إنه صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فأنزل الله جل وعلا عليه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فعلم أنه ميت فأخذ يودع الناس ويقول: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. حتى رجع إلى المدينة عليه الصلاة والسلام في شهر ربيع الأول من ذلك العام، في أول يوم دخل على عائشة وهي عصبة الرأس تقول: ورأسه؟ قال: بل أنا ورأسه. بدأ المرض يشتد عليه، خرج إلى أحد، استغفر لهم ودعهم، أي الشهداء هناك، خرج إلى البقيع يقول: ليهنكم ما أنتم فيه مما أصبح الناس فيه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها. ثم رجع وهو يقول لأبي مهيب: إن الله خيرني ما بين الخلد في الدنيا ثم الجنة، وما بين لقاء الله ثم الجنة، والنبيون أعظم الخلق شوقا إلى لقاء الله. قاطعه أبو مويهب قال: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، اختر الخلد في الدنيا ثم الجنة. قال: لا يا أبا مويهب، إنني اخترت لقاء الله ثم الجنة شوقا إلى ربه. فلما دهمه المرض وحانت ساعة الوفاة يوم الاثنين، سمعته عائشة وهو يقول بعد أن خيره الملك، يقول: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم قال: بل الرفيق الأعلى، كررها ثلاثة، مالت يده فاضت روحه إلى أعلى عليين في المحل الأسمى والملكوت الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. ثم تولى غسله أهل بيته، غسله العباس وقثم والفضل ابن العباس يقلبان الجسد الشريف، وشقران وأسامة يسكبان الماء، وعلي رضي الله عنه يباشر بيده غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كف بثلاثة أثواب من قرية من اليمن. ثم إنه صلى الله عليه وسلم حفر له في الجهة الجنوبية الغربية من حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ودفن، نزل في قبره قثم والفضل وأسامة وشقران وعلي، وضعوه في لحدي عليه الصلاة والسلام، وبنوا عليه تسع لبنات. بعد أن صلى عليه المؤمنون أرسالا، أي فرادا، كل شخص يصلي لوحده، ثم دفن، ثم حذي التراب على القبر صلوات الله وسلامه عليه. هذا على وجه الإجمال أيها المؤمنون خبر نبيكم صلى الله عليه وسلم. الله قسم بين الخلق رزقهم، وأنت خيرت في الأرزاق والقسم، إن قلت في الأمر لا أو قلت فيه نعم، فخيرة الله في لا منك أو نعمي. يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة، حديثك الشهد عند الذائق الفهم. أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، لما رأوك به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم، صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يأتمم ركوبة لك من عز ومن شرف، لا في الجياد ولا في الأينق الرسم، مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم. ثم أعلم أيها الأخ المبارك أن الناس يوم القيامة يحشرون، أحوج ما يكونون إلى ثلاثة أشياء، يحشرون عراه، أحوج ما يكونون إلى الكسوة، ويحشرون عطشا، أحوج ما يكونون إلى الماء، ويحشرون تدنو منهم الشمس، أحوج ما يكونون إلى ظل العرش. من الموفق؟ الموفق من رحمه الله وأكرمه وكساه يوم القيامة وسقي من يد نبينا صلى الله عليه وسلم وأظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، جمع الله لي ولكم ولوالدينا هذه الثلاثة كلها. هذا الأمر يوم القيامة من أعظم أسباب الحصول عليه محبة نبينا صلى الله عليه وسلم، واتباع أمره واجتناب نهيه والتماس سنته وتصديقه والرضا به نبيا عليه الصلاة والسلام. بل الدين كله مندرج في اتباعي عليه الصلاة والسلام: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه الوقفة الثانية في هذا المساء المبارك، وكانت خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم. الوقفة الثالثة علمية في قول الله جل وعلا: وشاهد ومشهود. هذه الآية قسم جاء بسورة البروج، وسورة البروج سورة مكية باتفاق العلماء، صدرها الله جل وعلا بقوله: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. فإن جعلنا الواو عاطفة فهي معطوف على مقسوم، وإن جعلناها مستقلة فهي بذاتها واو قسم، ولذلك جرت في الحالتين. لكن اختلف العلماء على ما هو الشاهد وما هو المشهود، على أقوال كلها يؤيدها أكثرها يؤيدها القرآن. قال بعض العلماء: الشاهد هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمشهود عليه هذه الأمة، والدليل أن الله قال: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال آخرون: لا، الشاهد هو هذه الأمة، والمشهود عليها الأمم كما ورد في الحديث الصحيح. وقال آخرون: إن الشاهد هو الحجر الأسود، والمشهود عليه من يلتبس الحجر. ودليلهم من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الحجر الأسود يأتي يوم القيامة وله عينان يبصران وله لسان يتكلم به يشهد لمن استلمه بصدق. وقال آخرون: إن الشاهد هو عيسى عليه السلام، والمشهود عليه أمته. ودليلهم من القرآن قول الله جل وعلا في خاتمة المائدة على لسان عيسى: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وقال آخرون: إن الشاهد هو النجم، والمشهود الناس. والدليل عندهم من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى يغيب الشاهد، أي حتى يغيب النجم. وقال آخرون بغير هذا، لكن هذا جملة ما قاله العلماء، على أنه ينبغي لك أن تعلم أمور أعظمها أن أعظم الشاهدين هو الله جل جلاله. قال الله جل وعلا: وكفى بالله شهيدا. وقال الله على لسان عيسى: وأنت على كل شيء شهيد. ولقمان لما أراد أن يؤدب ابنه ويعلمه ويعظه قال: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فالله جل وعلا من تكلم عنده كمن أسر، ومن ظهر كمن اختفى، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وطوبى لعبد خاف الله واتقاه وعلم أن الله هو خير الشاهدين، فما أقفل على نفسه بابا إلا وتذكر عظمة الجبار جل جلاله، وأن الله جل وعلا مطلع عليه، لا تخفى عليه من عباده خافية. فجعل من عمره صلوات وذكر يتقرب بها إلى الله جل وعلا. ألا ترى يا أخي إلى يونس بن متى لما ابتلعه الحوت وغاص به الحوت في قاع البحار، حرك عليه السلام يديه ليشعر أنه حي أو ميت، فتجاوبت معه أطرافه، فأسمعه الله جل وعلا تسبيح الحصى في باطن الثرى، فخر ساجدا في ذلك المكان المظلم يتوسل إلى الله بهذا السجود قائلا: اللهم إنني اتخذت لك مسجدا في مكان ما ظننت أن أحدا عبدك فيه. قال الله جل وعلا: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فألهمه الله جل وعلا أن يسبح وأن يذكر الله وأن يتقيه في مكان يغلب على الظن أن الله لم يذكر فيه، فكان ذلك سببا في رحمة الله جل وعلا به. فكلما بوأك الله مكانا تأمله فأري الله جل وعلا ما يأمله الله جل وعلا منك. وإذا رزقك الله جل وعلا نعمة مما تحب فأري الله جل وعلا فيها ما يحب. وقد كان بعض الصالحين إذا دعا الله يقول: اللهم واجعل ما أعطيتنا مما نحب عونا لنا على ما تحب. وهؤلاء طبقة ربانية وأئمة مهديون سلك الله بي وبكم سبيلهم. الوقفة الرابعة أيها المؤمنون مع قوله صلى الله عليه وسلم: كان جريج عبدا صالحا في بني إسرائيل، فاتخذ صومعة يتعبد الله جل وعلا فيها. فهو حديث في الصحيحين من طريق أبي هريرة. فاتخذ صومعة يتعبد الله جل وعلا فيها، فجاءته أمه ذات يوم تناديه: يا جريج يا جريج يا جريج. قال: يا ربي أمي أو صلاتي؟ فانصرف إلى صلاته. فلما كان من الغد جاءته أمه تناديه: يا جريج يا جريج يا جريج. قال: يا ربي أمي أو صلاتي؟ فانصرف إلى صلاته. فلما كان في اليوم الثالث جاءته أمه تنادي تترقى وهج الشمس بيديها: يا جريج يا جريج. قال: يا ربي أمي أو صلاتي؟ يخاطب نفسه. فانصرف إلى صلاته، فدعت عليه أمه قائلة: اللهم لا تمت حتى تريه وجوه المومسات. والمومسات النساء اللواتي يشتغلن بالبغاء، أي بالزنا، أعاذنا الله من ذلك كله. فدعت عليه أمه بهذا الدعاء، فتذاكر بنو إسرائيل في أنديتهم عبادة جريج، فقالت امرأة يضرب بها المثل في الحسن: أنا أفتنه لكم. فتعرضت له فأعرض عنها، فعمدت إلى راع يرعى الغنم يأوي إلى صومعة جريج، مكنته من نفسها فحملت فولدت. جاءت بالغلام إلى بني إسرائيل، قالت: هذا الغلام من جريج. أصيب الناس بصدمة في رجل يعتقدون أنه عبد صالح، حملوا المساحي والمكاتل، عمدوا إلى الصومعة، هدموها، أخرجوا جريجا، أخذوا يضربونه. قال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه المرأة وأنجبت منك غلاما. قال: أتوني بوضوء، بماء للوضوء. فتوضأ وصلى ركعتين، ثم قال: أين الغلام؟ فجيء له بالغلام والناس ينظرون. قال: يا غلام، من أبوك؟ فانطق الله الغلام في مهده، قال: أبي فلان الراعي. فأقبل الناس على جريج يسلمون عليه ويقبلونه ويعتذرون له ويقولون: نعيد بناء صومعتك من ذهب. قال: لا، ردوها كما كانت من طين. كيف يعبد الله في مكان من ذهب؟ ردوها كما كانت من طين. فردوها فعبد الله. هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي من فقهه جيدا يزيد إيمانه ويعرف طرائق الوصول إلى الله. وأعظم فوائده أن الله جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فالذي أنطق الغلام في مهده هو الذي أنطقنا ونحن كبار. والإنسان إذا حسن وعظم يقينه بقدرة الله كان توكله على الله جل وعلا أعظم. وإنما يؤتى العبد من نقص التوكل إذا كان ضعيف اليقين بقدرة الله جل وعلا. لكن من يعلم أن الله على كل شيء قادر يعظم يقينه وتوكله على ربه تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ ما كانت الشمس غابت، ظن أنه في نفس اليوم. قال: بل لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة، وهذا كله لا يقدر عليه إلا الله. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. فإذا عظم يقين الإنسان أن الله على كل شيء قدير خاف الله في البر، وخافه في البحر، وخافه بين السماء والأرض، ويعلم أن قدرة الله جل وعلا عليه أقرب من كل شيء، فيمتنع عن المعاصي ويبقى مشفق خائف من الله. قال الله عن أهل طاعته: والذين آمنوا مشفقون منها، أي الساعة، خائفون. وقال الله عن آل زكريا: يدعوننا رغبا ورهبا، أي خوفا وطمعا. وكذلك المؤمن إذا عظم يقينه بقدرة الله جل وعلا. الأمر الثاني أنه ما يمكن أن يتوسل إلى الله جل وعلا بعمل بعد توحيده أعظم من الصلاة. لا يمكن أن يتوسل إلى الله بعمل بعد توحيده أعظم من الصلاة. ولهذا كان نبينا يقول: أرحنا بها يا بلال، ويقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فهذا العبد الصالح جريج لما ابتلي هذا البلاء ما استدعى ورقة وقلما ليكتب استعطافا لأحد، وإنما طلب وضوءا ليصلي بين يدي الواحد الأحد. أقرب الطرق أن تسأل الله جل وعلا، فتوسل إلى الله جل وعلا بهاتين الركعتين. وأعظم الصلوات ما كان في فلق الأسحار. قال صلى الله عليه وسلم: يوصي معاذ: صلاة الرجل في جوف الليل الآخر ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلما أراد الله أن ينصح أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينصح حبيبه معاذ ختم له بالأعمال الصالحة، قال له الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، ثم ختم بصلاة فلق الأسحار. فالصلاة إذا كانت في فلق الأسحار من أعظم ما يتقرب به إلى الله الواحد القهار. روي أن عائشة رضي الله عنها قالت بات عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى وجدت برد جسمه، أي احتك جسدي بجسده زوجته، ثم قال لي يا عائشة أتأذنين لي أن أعبد ربي؟ قلت يا رسول الله والله إني لأحب قربك وأحب أن تعبد ربك. فقام إلى شن معلق به ماء فتوضأ، قالت ثم أخذ يقرأ ويصلي ويبكي حتى بلل لحيته. فدخل عليه بلال يستأذنه لصلاة الفجر، قال يا نبي الله ما يبكيك؟ قال كيف لا أبكي وقد أنزل علي الليلة؟ ثم تلا خواتيم آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتذكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، حتى ختمها صلوات الله وسلامه عليه. وموضع الشاهد من هذا كله أن الصلاة في فلق الأسحار من أعظم القربات وأجل الطاعات. الأمر الثالث أن وجوه المومسات من البلاء العظيم الذي من الفتنة أن يفتن الإنسان بالنظر إليه. فهذه الوالدة دعت على ابنها بسوء، قالت اللهم لا تمت حتى تريه وجوه المومسات. فالنظر إلى وجوه المومسات غضب وسخط من الله جل وعلا وعدم توفيق وبعد عن الطاعة وإلى غير ذلك مما يسري في هذا المضمار من الأقاويل والمصطلحات الشرعية. والمقصود أن هذه الوالدة دعت على ابنها بهذا، لأن الإنسان لا بد له أن ينظر إما إلى خير وإما إلى شر، إما إلى حسن وإما إلى سوء، إما إلى ما يذكره بالله وإما إلى ما يجعله من الشيطان وحزبه. فقالت هذه المرأة اللهم لا تمته حتى تجيه تريه وجوه المومسات، وقد رأى وجوه المومسات عرضا وأمنه الله جل وعلا من كيدهن. الفائدة الرابعة أن بر الوالدين من أعظم أسباب التوفيق في الدنيا والآخرة. وهذه نصيحة لكل من من الله عليه بفضيلة الاستقامة أن يعلم يقينا لو أنه بلغ مبلغ إبراهيم عليه السلام في العبادة ذلك لا يعفيه من بر والديه، ولو كان أبوك متلبسا بالفجور أو والدتك، فإن حق الوالدين حق عظيم عليك لا يعجله شيء. والله الذي أمرك أن تذهب إلى المسجد وأن تأتي إلى حلق العلم وأن تتصدق وتصوم وغير ذلك من الصالحات التي أنت فيها هو الذي قال لك أن اشكر لي ولوالديك، وهو الذي قال لك وصينا الإنسان بوالديه حسنا، وهو الذي قال لك واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الفائدة الخامسة من اللقاء من الحديث أن المظلوم منصور بعون الله. فهذا العبد الصالح لما ظلم واتهم بما ليس فيه لجأ إلى الله فنصره الله جل وعلا على لسان هذا الصبي. وفي الحديث شئنا أم أبينا دلالة على فضيلة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهذا والله من فرائد العلم. كيف دليل على فضيلة عائشة؟ استقصي من اتهم في الكتاب والسنة تجدهم غالبا خمسة. اتهم يوسف بامرأة العزيز فبرأه الله جل وعلا على لسان شاهد في البيت، واتهم موسى عليه السلام بأن في بدنه كذا وكذا فبرأه الله جل وعلا بحجر يحمل ثيابه ويهرب بها، فعرف بنو إسرائيل لما رأوا موسى وهو عريان أن ليس به أذى. قال الله لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. واتهم عيسى بن مريم، مريم عليه السلام اتهمت بأن عيسى من بغاء فبرأها الله جل وعلا على لسان نبي قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. واتهم جريج فبرأه الله جل وعلا على لسان هذا الغلام الذي أنطقه الله في مهده. واتهمت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها فبرأها الله جل وعلا من فوق سبع سماوات بقرآن يتلى إلى يوم القيامة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، إلى قوله جل وعلا: أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. هذه وقفات أربع، وطول الكلام ينسي بعضه بعضا، نكتفي بها في هذا اللقاء.